الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وولاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وصلنا في الدرس السابق إلى قوله سبحانه وتعالى: علمه شديد القوى، والخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام إبان نزول الوحي عليه. وشديد القوى هو جبريل عليه السلام ذو مرة فاستوى، أي ذو قوة في حسن متكامل تثام خلقه واستوى شكله في أحسن صورة وفي أقوم هيكل وفي أقواه، ذو مرة ذو قوة. وشديد القوى أي أعطاه الله عز وجل من القوة ما سار من عجائب خلق الله، له 600 جناح، كل جناح سد ما بين المشرق إلى المغرب. فالرسول صلى الله عليه وسلم رأى جبريل وهو بالأفق الأعلى في خلقه الذي خلقه الله عليه. قالوا في الصحيح: رأى صلى الله عليه وسلم مرتين فأغمي عليه من شدة ما رأى في صورته التي خلقه الله عليها. وإلا فجبريل إذا أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في الوحي إنما يأتي في صورة رجل حسن الصورة، لئلا يندهش عليه الصلاة والسلام أو يغمى عليه أو لا يطيق أن يرى صورة جبريل التي خلقه الله عليها. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان في مجلس بين الصحابة من حديث عمر المشهور، فأتى رجل يقول: شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فدنا وجلس فأسند ركبتيه إلى ركبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضع يديه على فخذيه عن جبريل، ثم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان وعلامات الساعة، ثم ولى فقال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم أو يعلمكم دينكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكان يأتي في صورة رجل جميل الهيئة حتى يكون أرفق بالرسول عليه الصلاة والسلام. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم رآه مرة في صورة التي خلقه الله عليها وهو بالأفق الأعلى، قال: ثم دنا فتدلى، أي دنا جبريل من الأفق الأعلى فتدلى، أخذ ينزل رويدا رويدا من السماء، فكان قاب قوسين أو أدنى، اقترب من الرسول عليه الصلاة والسلام حتى سار بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقارب القوسين أو أدنى. والقوس هو آلة الحرب المعروفة هذه، فإذا ثنيت المسافة سار قوسين، قال: أو أدنى من القوسين قليلا. فأوحى إلى عبده ما أوحى، أوحى جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى عبده وإلى خليله ما أوحى من الوحي المعصوم من عند الله عز وجل. وفخم الوحي هنا وشرف، قال: ما أوحى، فإنه أوحى إليه أمورا عظيمة من التوحيد، من توحيد الباري سبحانه وتعالى، من الأعمال الصالحة، من أخبار الغيب، من أوصاف الجنة وأوصاف النار، من مشهد يوم القيامة ونحو ذلك من الأخبار العجيبة التي هي حياة للقلوب وفيها صلاح للناس أجمعين. قال سبحانه: ما كذب الفؤاد ما رأى، أي ما كذب فؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم، ما رأته عيناه، بل صدق القلب ما رأته العين، فسار هناك صدقا في الاعتقاد وصدقا في الرؤية. فالرسول صلى الله عليه وسلم رأى بعينه ما صدقه قلبه، فأصبح قلبه موقنا بذلك صلى الله عليه وسلم بما رأته عيناه الكريمتان. فالبصر التقى بالخبر والسر بالعلانية، وما شهده صلى الله عليه وسلم التقى بما يعتقده، فسار القلب مصدقا وسار البصر مصدقا. فلذلك هذا هو الحق الذي رأى صلى الله عليه وسلم، فما رأاه تخيلا ولا رأاه ولا شبه عليه صلى الله عليه وسلم، بل هو في تام قدراته صلى الله عليه وسلم العقلية بعصمته، فرأى بقلبه ما رأته عيناه. أفتمارونه على ما يرى، يقول للمشركين المنحرفين الذين كذبوا صلى الله عليه وسلم: أتجادلونه على شيء رآه بعينه؟ لقد رأى جبريل وأبصره بعينه واعتقده بقلبه، فسار هناك صحة في النظر وصحة في الخبر. قال: فتجادلونه؟ أفتردون عليه؟ أفتكذبونه وقد رآه بعينيه؟ ولذلك رؤية العين يعني مع الاعتقاد من أعظم الأمور الاعتقادية التي توصل القلب إلى الرسوخ العلمي، حتى يقول أبو الطيب: خذ ما رأيت ودع شيئا سمعت به في طلعة البدر ما يغنيك عن زحل. قال: أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى جبريل مرة أخرى يوم أسري به صلى الله عليه وسلم، وقد أسري به على الصحيح بجسمه وبقلبه روح وبروحه عليه الصلاة والسلام، وعرج به صلى الله عليه وسلم إلى أن وصل إلى سدرة المنتهى حيث سمع صريف الأقلام. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فنزه الله سبحانه وتعالى نفسه أن يكون في القصة شيء من الوهم أو الكذب معاذ الله، ثم وصف العبد بالرسول صلى الله عليه وسلم فمدح بالعبودية في مقام الإسراء، ثم أخبر أن السرى كان ليلا وهو أحسن وأخفى للسر وهو أمتع في الهجرة وهو أحسن في التنقل الأحباب، حتى يقول أبو الطيب: أزورهم وظلام الليل يشفع لي وأنثني وبياض الصبح يغريبي، كم زورة لك في الأعراب داهية أدهى وقد رقد من زورة الذيب. فكان يتزاور الأحباب في الليل لأنه أخفى للويل. فهنا قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. يقول شوقي: أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، وقيل حتى بلغت مكانا لا يطار له على جناح ولا يسعى على قدمي، وقيل كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا العرش فاستلمي. فهنا قال: ولقد رآه، يعني رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل نزلة أخرى، مرة أخرى عند سدرة المنتهى، وهي من أرفع خلق الله عز وجل، ما خلقه سبحانه وتعالى فوق السماوات السبع بعدما اخترقها صلى الله عليه وسلم واستأذن هو جبريل، فكل سماء يفتحون لها ويفتحون لهم ويرحبون بجبريل وبمحمد عليه الصلاة والسلام. فوجد الأنبياء على مراتبهم، منهم من هو في الأولى والثانية والثالثة إلى آخر السابعة، وكان في السابعة إبراهيم خليل الرحمن، والتقى بهم جميعا وسلم عليهم جميعا عليهم السلام حتى بلغ صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى. يقول صلى الله عليه وسلم: ورقها كآذان الفيلة غشيها من النور ما الله به عليم. قال: عندها جنة المأوى، أي عند سدرة المنتهى جنة المأوى. فالجنة في السماء وهي مخلوقة وعرضها عرض السماء وهي موجودة الآن، وهي جنة المأوى يأوي إليها عباد الله الصالحون ويأوي إليها الأبرار، فنعم المأوى جعلنا الله وإياكم من أهلها. قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال: غشيها نور عظيم الله أعلم به، أو خلق من خلق الله، وإنما لم يخبر بذلك لتعظيم الأمر وتهويله. وكما قال: القارعة ما القارعة، الحاقة ما الحاقة، ونحو ذلك. وقال: فغشاها ما غشى، في قرى قوم لوط. قال هنا: إذ يغشى السدرة ما يغشى، يعني يغشاها أمر مهول عظيم الله أعلم به، فوق الوصف، لا يستطيع أن يوصف لعظمه. فإذا غمي الأمر واستهول وأبهم فهذا لعظمته. قال سبحانه: ما زاغ البصر وما طغى، يعني ما زاغ قلب الرسول عليه الصلاة والسلام عند رؤيته وفي الإسراء والمعراج، وما طغى، الزيغ أن يذهب البصر يمنة ويسرة، والطغيان أن يتجاوز الهدف الذي أمامه الرؤية. وهذا من ترادف الأفعال في القرآن، وهو القران في القرآن في الأفعال. فالزيغ إذا قال ما زغ البصر، يعني ما ذهب يمنة ويسرة عن مثل سدرة المنتهى أو نحو ذلك. وما طغى، ما تجاوز الهدف. أنت إذا كنت ترمي هدفا أمامك مثلا ببندقية فرميت يمنة ويسرة، قالت العرب: زاغت الرمية. وأما إذا تجاوزت الهدف قالوا: طغت رميتك. فإذا أصبت يعني فقد سددت ولم يزغ، يعني تزغ رميتك ولم تطغى. قال: ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، رأى من خلق الله وعجيب صنعه في السماء، منها السماوات السبع العظيمة ومنها سدرة المنتهى التي راها رسول هدى صلى الله عليه وسلم، وهي آيات بلا شك كبرى. أفرأيتم، وعاد سبحانه وتعالى إلى العرب التي عبدت الأصنام من دون الله عز وجل، فشن عليهم هذا الصنيع وذمهم سبحانه وتعالى، ووبخهم كيف يعبدون حجارة من دون الله ويتخذون آلهة سوى الله. قال: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أخبروني عن هذه الأصنام والأوثان التي اتخذتموها من دون الله، أنبئوني عن هذه التفاهات والخرافات التي سجدت لها عقولكم ونسيتم ربكم وعرضتم عن مولاكم. أفرأيتم اللات والعزى، هذه آلهة العرب القبائل، منها قبيلة اتخذت اللات، قريش والعزى وقال هذيل وقيل غيرها من القبائل، وثقيف اتخذت مناة الثالثة الأخرى، يعني السبع قالوا مناة الثالثة الأخرى، زيد هذيك الداهية الدهياء، وهذيك المشكلة العويصة، وهذيك الكذبة الثالثة الصمعاء التي لا تدخل في العقول، الثالثة الأخرى التي عبدتموها من دون الله عز وجل وسميتموها أسماء وزعمتم أنها تنفع وتضر كذبا وزورا، وقربتم لها القربان وذبحتم عندها وسفكتم الدماء عندها زاعمين أنها تشافي وأنها تعافي، كلها كذبة، كلها خرافة، كلها لعنة ليست بصحيح. المعافي والمشافي والإله الحق المستحق العبادة هو الله لا إله إلا هو. فأتى صلى الله عليه وسلم لتطهير الأرض من الأصنام، ولكسر الأوثان، ولعادة الناس لتعبيدهم للرحمن سبحانه وتعالى. قال ألكم الذكر وله الأنثى، يخاطب مشركي العرب ومنهم قريش، فإنهم يقولون إذا ولد الأولاد يقول لا أولاد الأولاد لنا، وأما الملائكة فهم بنات الله، بينما الواحد منهم إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يعني ما يحبون البنات، كانوا يقتلون أصلا البنات إذا ولد لأحد بنت وأدها ودفنها وهي حية خوفا من العار، إذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يعني مغموم مهموم محزون يكتم الخبر ما يريد هذا، ويفرح إذا ولد له ابن. فعند النسبة لله قالوا لا، البنات لله عز وجل ونحن لنا الأبناء، والملائكة بنات الله عز وجل. قال سبحانه ألكم الذكر والأنثى ما شاء الله، أجل بديت تقسمون على كيفكم أنتم، يعني ترتاحون للأبناء وترون أنهم نشامة وأبطال فختموهم أنتم، وأما البنات ترون أنهم أهل ضعف جعلتموهم لله ساء ما يحكمون. وبعد الفاصل نتواصل معكم إن شاء الله.
إلا السلام، إلا السلام، وإن أهداه مرسله وزاده رونقا منه وتحسينا.
ويقول سبحانه وتعالى لمشرك العرب ألكم الذكر وله الأنثى، يعني أخذتم الأبناء لكم ذرية، وأما البنات لأنهم قاصرات عندكم وضعيفات وتقتلونهن وتخافون العار إذا ولد لأحدكم منكم بنت، لكن نسبتها ما شاء الله لله، البنات له سبحانه بنات له، وأما البني لكم تلك إذن قسمة ضيزى، والله إنها قسمة جائرة، وإنكم ظلمتم في هذه القسمة، وإنها افتراء ما تليق، وإنكم وصفتم الله سبحانه وتعالى بما لا يستحق سبحانه وتعالى، بل هو أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد، ليس له صاحبة ولا ولد ولا بنت، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فليس في حاجة لولد ولا بنت ولا صاحبة، فهو الغني سبحانه وتعالى المتفرد بالكمال والجمال والجلال. يقول سبحانه وتعالى عن هذه الأسماء وأسماء الآلهة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، أنتم أصلا اخترعتموها افتراء، أنتم جعلتم لكم أصنام تعبدونها من دون الله، وجعلتم لها صفات أنها تخلق وأنها تميت وأنها تحيي وأنها تنفع وأنها تضر وأنها تشافي، وأنتم ليس ما أنزل الله بها من سلطان، ما أنزل بها من حجة ولا كتب من السماء ولا أرسل بها رسله ولا عندكم عليها دليل، إنما هي الخرافة والوثنية والشرك والعياذ بالله، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، فهم ليسوا على يقين. علم الكفار في هذه الآلهة علم أوهام وخيالات، وما تهوى الأنفس اتبعوا هوى الأنفس، ليس عندهم علم نافع محقق ولا دليل قاطع بذلك ولا برهان ساطع، إنما فقط خيالات وترهات وزخرف من الشيطان وتمويه من تلبيس من إبليس، وهذا هوى نفوس، هوى هذا الشيء، لأنهم هؤلاء يتأكلون بها مثل سدنة الأصنام، مثل كبار قريش وكبار مشرك العرب، فإن بهذه الأصنام يقدم لها قربان فيأخذونهم القربات التي تقدم الأصنام، ويفترون على الله عز وجل ويتبعون هوى أنفسهم الأمارة بالسوء. ثم قال سبحانه ولقد جاءهم من ربهم الهدى، إي والذي نفسي بيده، لقد جاءهم من ربهم الهدى على يد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وفي القرآن الحكيم الذي نزل به جبريل عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والله لقد جاءهم الهدى، والله لقد قامت الحجة، والله لقد وضحت المحجة، والله لقد سطع البرهان، والله لقد انتهى كل الخيالات والترهات وتلبيس إبليس والخرافة. أتى الحق على الرسول صلى الله عليه وسلم، أتى النور، أطل معه صلى الله عليه وسلم البرهان والدليل القاطع على سلوك الطريق المستقيم وعلى بيان المنهج القويم الذي هو المنهج الموصل إلى رضوان الله، والدليل الذي دلنا عليه ورسول هدى صلى الله عليه وسلم، فهو في أول تركنا في أول الصراط كما قال ابن مسعود ونحن في آخره. ولذلك يقول الشاعر: في كفك الشهم من حبل الهدى طرف على الصراط، وفي أرواحنا طرف، فكن شهيدا على بيع النفوس، فما تحوي الضمائر منا فوق ما نصفه. هيهات رحلة مسرانا جحافلنا كما عرفت، وعزمات الورى أنف. فهنا قال: وقد جاءهم من ربهم الهدى. انتهت وثنية العرب وبعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم. الخرافة، الوثن، الصنم، جاء ما يكسرها، جاء ما يبطلها، وهو الهدى في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعث به سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. ثم قال سبحانه وتعالى: أم للإنسان ما تمنى؟ هل للإنسان الذي يتمناه فقط بلا وحي وبلا يعني وبلا دليل ولا برهان، فقط إذا تمنى الشيء فله ما أراد من خيالات وشيء بدون علم؟ يعني له أن يختار ما شاء، مثلا ينسب البنين له وينسب البنات لله تعالى الله عن ذلك، يعبد الصنم ويدعي أنه ينفع ويضر، فقط أمنية وتلبيس من إبليس وخيالات وأوهام، ويترك عبادة الواحد الأحد. قال سبحانه: فلله الآخرة والأولى. فالإنسان محكوم في حكم رب الناس، ملك الناس، إله الناس، فرب الناس خالقهم ورازقهم، وملك الناس المتصرف فيهم، وإله الناس المستحق العبادة، فالعباد عبيده والخلق خلقه، فهو المتصرف سبحانه وتعالى، يأمر بما شاء وينهى عما شاء سبحانه وتعالى، ويفعل ما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، فعال لما يريد، فله الآخرة بما فيها سبحانه وتعالى. من هو الذي خلق الجنة والنار وحاسب الناس، وله سبحانه وتعالى الأولى الدنيا، فالدنيا ومن عليها وكل ما فيها، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
الدنيا، فالدنيا ومن عليها وكل ما فيها، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وكم من ملك، أي كثير من ملائكة الله سبحانه وتعالى، لا يشفعون لأحد إلا بشرطين: أن يأذن الله سبحانه وتعالى الشافع مثل الملك هذا، أو للنبي الذي يتكلم، أو للرجل الصالح، ويرضى سبحانه عن المشفوع. إذن الشفاعة التي تقبل عند الله سبحانه وتعالى لا بد لها من شرطين اثنين: أن يرضى الله سبحانه وتعالى عن المشفوع، يعني عن المقصر هذا الذي تريد تشفع له أو يشفع له النبي أو الملك، أن يكون الله راض عنه، فإذا لم يرضى عنه فلا شفاعة. وأن يأذن الله للشافع، من عظمته سبحانه وتعالى وعزته سبحانه وتعالى وقدرته أنه لا يشفع أحد إلا بإذنه عنده سبحانه وتعالى، لا يشفع أحد من الأنبياء حتى سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، لأن الناس يوم القيامة يذهبون إلى آدم يطلبون الشفاعة، الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود له صلى الله عليه وسلم، التي يقضي الله فيها بين الناس، فيعتذر آدم بأنه أكل من الشجرة، فيذهبون إلى إبراهيم فيعتذر، ويذهبون إلى موسى فيعتذر، وإلى عيسى فيعتذر، ثم يأتون سيد ولد آدم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام فيقول: أنا لها أنا لها. فهو المقام المحمود الذي يغبط عليه الأولون والآخرون، فيأتي فيسجد تحت العرش ويأذن الله له هذا الشاهد، فيقول سبحانه وتعالى بعد ما يثني الرسول صلى الله عليه وسلم على ربه: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع عليه الصلاة والسلام في فصل القضاء. قال الشيخ حافظ الحكمي الإمام العلامة: واستشفع الناس بأهل العزم في إراحة العباد من ذي الموقف، وليس فيهم من رسول نالها حتى يقول المصطفى: أنا لها. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم، لا تنفع شفاعتهم إلا بشرطين: من بعد أن يأذن الله للشافع نفسه، المتكلم لا يتكلم حتى يأذن الله له، لا يشفع حتى يعني يأذن له سبحانه، ويرضى سبحانه وتعالى عن المشفوع. ثم قال سبحانه وتعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى. فالكفار قريش، كفار العرب، يدعون أن الملائكة بنات الله سبحانه، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك، وكرم الملائكة، فيقولون الملائكة إناث، ثم إن الله خلقهم بنات الله فاتخذهم بنات الله. فهؤلاء لا يؤمنون بالآخرة، ولو كانوا يؤمنون بالآخرة ما قالوا هذا الكلام السخيف المفترى والزور والبهتان: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، وصمهم الله بأنهم لا يؤمنون بالآخرة. وإلا فالمؤمن يوحد ربه ويؤمن بالآخرة، والإيمان بالآخرة ركن أصيل وركن من أركان الإيمان الستة، ولذلك لا يقبل الله صرفا ولا عدلا ممن لم يؤمن باليوم الآخر ولا يزكيه وله عذاب أليم. وقد بعث الأنبياء بالتوحيد والإيمان باليوم الآخر، وكرر الله الإيمان باليوم الآخر لأنه يعني وقت وظرف أن يعني يحاسب الله العباد، وأن ينصف سبحانه وتعالى المظلوم من الظالم، وينعم المهتدون ويعذب الضلال والعياذ بالله، وما لهم به من علم. فهم ينسبون الملائكة ويدعون أنهم بنات الله سبحانه وتعالى، وما لهم بعلم، ليس عندهم بينة ولا حجة، ولم ينزل الله عليهم كتاب يخبرهم بذلك. أجل من أخبرهم؟ من الذي جاء لهم وقال إن الملائكة هم بنات الله سبحانه وتعالى؟ هذا هو الكذب بعينه والافتراء، إن يتبعون إلا الظن، على أوهام، ما عندهم بينة ولا بصيرة في ذلك، وما أتاهم دليل قاطع ولا برهان. ولذلك احذر أن تتكلم بالظن، وإذا كان أردت تتكلم فتكلم بدليل من الكتاب والسنة حتى يقول بوصيري: والدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. فالذي يتكلم بلا بينة إنما هو كذاب مفتر على الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول أبو الطيب الكافور: أتلتمس الأعداء بعد الذي رأت ظهور بيان أو قيام ظهور دليل أو قيام بيان؟ فلا بد من الدليل الدام والدليل والحجة البينة في كل قضية يدعيها الإنسان. فكفار العرب لما قالوا هذا ما لهم بهم العلم، إن يتبعون إلا الظن فهم على وهم ليسوا على يقين. وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الظن لا ينفعك ولا يوصلك إلى حجة ولا إلى حقيقة ولا إلى برهان ولا يوصلك إلى معرفة. ولذلك يطلب من الإنسان أن يكون متمكنا من البينة، عميقا في فكره، يصل إلى الحجة، يعني لا يتكلم إلا بحجة وبرهان. وإذا درس فن من الفنون عليه أن يصل إلى قواطع وإلى وصول هذا الفن، ويترك الخيالات ويترك الشكوك والأوهام، يعني لا يكون مترددا. لأن الرسوخ المعرفي واليقين العلمي يقتضي منك أن تدرس البينة وتدرس الدليل والبرهان، ولا تتكلم إلا بحجة قاطعة. البينة كما قال ابن عباس جعل صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فاحذر أن تأتي بمسألة ليس لك فيها دليل من الكتاب ولا من السنة، وفيها أن على صاحب التخصص والعلم أن يرسخ فيه وأن يبرع فيه، سواء العلم النظري أو العملي، العلم الديني الشرعي أو العلم الدنيوي المادي. فأنت حتى في مسائل الطب عليك أن تحسمها وتقتلها بحثا، ومسائل الهندسة والاختراعات والاكتشافات بأنواعها، وأولى من ذلك مسائل الدين. فلا تتكلم وأنت شاك، بل تصل تحقق المسألة إن كنت طالب علم، أو تسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيقول سبحانه وتعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. ثم أمر الله رسوله فقال: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلى الحياة الدنيا. أهجر هؤلاء واتركهم بعدما بينت لهم الحق وأنت أقمت عليهم الحجة وبينت لهم الحجة، أعرض عنهم. ولذلك على الداعية إذا رأى الإنسان كابر وعاند فإنك تعرض عنه، خلاص إن عليك إلا البلاء، تبين بالحكمة واللين والبرهان. فإذا أعرض فاتركه. فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. فهم عبيد العاجلة، عبيد الدنيا، عبيد الأرض فقط، يعني حد نظر الواحد إلى جدار الغرفة، ليس عندهم آمال في الآخرة، ليس عندهم طموحات إلى جوار الواحد الأحد، لا يؤمنون بالغيب. هؤلاء منكوسة فطرهم، ما يريدون الحياة الدنيا، فهم يعملون فقط عبيد الحياة الدنيا، عبيد شهواتهم المعجلة. ولذلك لا يعمل أحد من الآخرة، حتى ما تجده يتصدق ولا يحرص على الصلاة ولا شيء، يريد فقط الدنيا، فقط للدنيا. وبعد هذا الفاصل نواصل إن شاء الله، وإلى اللقاء.
إن السلام وإن أهداه مرسله وزاده رونقا منه وتحسينا.
ثم أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلى الحياة الدنيا. أمره أن يعرض عنهم، عن كفار قريش، عن مشرك العرب، بعد أن بلغهم الرسالة، بعدما أنذرهم، بعدما نصحهم، قال: فأعرض عن من تولى. الذي تولى أدبر عن الهدى وأعرض عن الذكر. ليس عندنا سياط للمعرضين أن نعيدهم بالقوة أو نكرههم على الدين وعلى الحق إذا رفضوا الحق. ما لنا إلا أن ندعو بالتي أحسن، ونقيم الحجة على الناس، ونبين لهم المحجة. فإن آمنوا فهذا الذي نريد، وإن أعرضوا فحسابهم على الله، لست عليهم بمسيطر. وإن عليك إلا البلاغ، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ إن واجب المؤمن والداعية وطالب العلم أن يبين الحق للناس، ويقيم عليهم الحجة، ويأمرهم بالمعروف بالتي أحسن، وينهاهم عن المنكر بلا منكر. فإن استجابوا فهذا المراد والحمد لله، وإن أعرضوا فحسابهم على الله عز وجل. قال: ولم يرد إلا الحياة الدنيا. وهذا شان الكافر، فإنه يعمل الحياة وقصره، يعني نظره مقصور على الحياة، فهو ما يريد إلا شهوات الدنيا، ما يريد إلا متاعه، لا يعني طموحاته المال، المرأة، المنصب، الشهرة. أما المؤمن فهو يريد الرفيق الأعلى، يريد جوار الواحد الأحد في جنة النعيم، يريد ما بعد هذه الدنيا، إن حياتنا متصلة، إن حياتنا طويلة، إن نحن نعيش للدنيا والآخرة، لعالم الغيب وعالم الشهادة، لحياة سعيدة بارة راشدة، ولآخرة طيبة سعيدة في جوار رب كريم. وهذا الفرق بين المؤمن والكافر. قال ذلك مبلغهم من العلم. نهاية هؤلاء أنهم يعبدون الدنيا، نهايتها يعني طموحاتهم عبدة للدرهم. يعني إنسان لا يعبد الله في النهاية وش ماذا يكون؟ عبد للثروة فقط. يعني همه الأسهم، همه التجارة، همه الشهرة، همه الظهور، همه شهوات، همه الدنيا، همه المنصب. ذلك مبلغهم من العلم، هذه نهايتهم. ألا بلغ الله الحمى من يريده وبلغ أطراف الحمى من يريدها. فهؤلاء محدودة أنظارهم، أفكارهم يعني قاصرة، طموحاتهم هزيلة، هممهم هابطة. وأعظم الناس همة من أراد جوار الواحد الأحد، ومن عمل تلك الدنيا. حتى أن الإمام الشافعي دخل بغداد فرأى الزخرف ورأى الذهب ورأى القصور ورأى الدور، قال امطري لؤلؤا سماء سرنديب وفيضي آبار تكرور تبرى، أنا إن عشت لست أعدم خبزا وإذا مت لست أعدم قبرا، همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. فبمثل هذا الإمام الشافعي وأحمد وأبي حنيفة ومالك، هؤلاء السادة، هؤلاء القادة في العلم، نأخذ سيرنا وأخبارنا ونصح مسيرتنا. وإمامهم وسيدهم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أعظم وأعظم. أما المعرض فذلك مبلغهم من العلم، نهايته أنه يعبد الدنيا، يعبد الكنز، يعبد الثروة. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ليس لنا إلا أن نوضح الحجة للناس ونريهم المحجة، ثم الله سبحانه وتعالى يعلم السرائر ويعلم الخوافي، يعلم الصادق من الكاذب، يعلم المؤمن المنافق. وعلمه سبحانه وتعالى هذا ينبي على أنه سوف يحاسبهم سبحانه، وسوف لا يظلم أحدا، لأن من حكم بعدل وعلم فلا يظلم أحد. ولذلك كان الإنسان ظلوما جهولا، خلق الإنسان ظلوما جهولا. فالإنسان غير المهتدي يظلم، يعني يحكم بغير عدل، وجهول يحكم بغير علم. والله عز وجل إذا حكم فبعدل وبعلم، فمن عدله وعلمه أنه يعلم سبحانه وتعالى، يعلم من ضل عن سبيل الهداية، وهو سبحانه وتعالى يعلم بمن اهتدى واتبع النور الذي بعث به سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. ولا هداية لنا أصلا إلا باتباعه عليه الصلاة والسلام. حتى أني رأيت أن في مختصر الفتاوى يقول من اعتقد أنه سوف يهتدي بهدى غير هدى الله الذي بعث به نبيه عليه الصلاة والسلام، الذي اعتقد هذا الاعتقاد فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولا كلاما ولا يزكيه ولو عذاب أليم. يعني إنسان الآن أتى قال أنا إن شاء الله بهتدي، بس إني أقرأ في كتب أخرى حتى أقارن بينه وبين ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون أهتدي. وأنا الحمد لله أنا يقول مثلا أنا ما أتوقف على السنة، أنا عندي أيضا أفكار أخرى وعندي قدوات آخرين وعندي مفكرين وفلاسفة، أنا يمكن أهتدي على أيديهم. صحيح اللي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم زين طيب وكويس، بس أنا أبغى أهتدي زيد بهداية أخرى معه. هذا يقول عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لأن الهدى محصور فيما جاء به صلى الله عليه وسلم. لا نريد الهدى إلا الذي أتى به صلى الله عليه وسلم. إن كان فيما أتى عن غيره خير ففي رسالة صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن فيما أتى من غيره خير فلا نريد ما أتى من غيره أبدا. نحن محجتنا، نحن طابعنا، نحن بضاعتنا مختوم عليها بخاتم المدينة. إذا جاء فيها على الكيس محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك نعبد وإياك نستعين، فنعرف أن هذا عنوان البريد يوصله الموزع، موزع الهداية والعالم إلى قلوب المهتدين. نعرف أن الخطاب صح وأنه ليس مغشوش. ما جاءنا هذا الخاتم محمد لا إله إلا الله محمد رسول الله ما نريده ولا نقبله ولا نتبع هذه الهداية. فلا بد أن تعلم وتعتقد أن الهداية أصلا هو الذي أتى بها سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. فالله جعله القدوة، حتى يقول في الصحيحين مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. لماذا قال الهدى والعلم؟ مع العلم من العلم هدى والهدى علم. قال أهل العلم الشراح الهدى هو العمل الصالح والعلم هو العلم النافع. فإنه صلى الله عليه وسلم بعث بعلم نافع وهدى صالح. وأهل الكتاب فيهم من عنده علم لكن غير نافع، ومنهم من عنده عمل لكن غير صالح. فمن عمل عملا غير صالح فهو ضال كما فعل النصارى، ومن عنده علم لكن غير نافع فهو مغضوب عليه مغاوي كما فعل اليهود. فأمرنا أن نكون غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال سبحانه ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فما دام أن الله يملك السماوات والأرض ويتصرف فيهما وهو الخالق والمدبر لشؤونهما فسوف يجازي المحسنين بالإحسان والمسيئين بالإساءة. فمن هذا ملكه وهذه عظمته جدير أن يثيب الطائعين وأن يعاقب العصاة، لأن من قيام العدل في العالم أن يحسن للمحسن وأن يساء ويجازى المسيء. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أيصح في الفطر أيقوم في العقل أن من أحسن وأساء سيئا؟ أن البار الراشد المصلح مثل العاق الفاجر المنحرف؟ هل يكون الظالم مثل العادل؟ هل يكون العالم مثل الجاهل؟ هذا لا يصح. لا بد في هناك من قانون وهو الميزان الذي أنزله سبحانه وتعالى، أن المحسن له إحسانه وثوابه وأن المسيء عليه عقابه، ولذلك ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن. انظر من رحمته وعدله سبحانه لما جاء عند أهل الإساءة قال الذين أساءوا بما عملوا، لماذا؟ لأنه لا يزيدهم عقابا على عقاب سبحانه وتعالى ولا يحاسبهم على ذنوب لم يعملوها، فأثبت أن عملهم فقط هم الذي يحاسبون عليه، فإن الله لا يزيد عليهم عذاب ذنوب ما عملوها أو عقاب سيئات ما اقترفوها، قال بما عملوا، ليحدد لك أن المسيء يأخذ إساءته بقدر إساءته لا زيادة. ويجزي الذين أحسنوا، ما قال يجزي الذين أحسنوا بما عملوا، قال بالحسنى، فهو يثيب الذين أحسنوا ويزيدهم خيرا إلى خير. ولذلك لماذا قال بالحسنى؟ يقول المفسرون وبعضهم إن الله إذا حاسب المحسن يوم القيامة على أعماله اختار أحسنها وأكملها فحاسبه على قدر أحسنها وأكملها. مثلا إذا صلى المصلي صلوات في الدنيا، فإذا حاسبه الله اختار أحسن صلاة قد صلاها في الدنيا، أحسن صلاة خشعت فيها، أحسن صلاة استحضرت فيها، رفع الله منسوب كل الصلوات على مستوى هذه الصلاة فحاسبك عليها. مثلا صمت أيام، الله يختار أحسن يوم أنت صمته فيجعل أيام الصيام على قدر هذا. مثل ولله المثل أعلى، طالب في الجامعة علي 10 مواد مثلا، أتى في المواد من 80 و90 ومادة واحدة مثلا أخذ في الفقه الإسلامي 100 درجة، فأتى الأستاذ الفصل قال سوف نحسن لهذا الطالب فنجعل كل المواد على قدر الفقه الإسلامي نعطيه 100 درجة. فالله سبحانه من رحمته بعباده يأتي يقول ليجزي الذين أحسنوا بالحسنى، فيقول سبحانه ليكفر عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فانظر كيف جاء في الإساءة، قال أسوأ يعني أبشع شيء يكفر عنه ومن باب أولى أقل من ذلك. وأما عند الإحسان فإنه قال أحسن، وهنا قال بالحسنى أي أن الله يختار لهم من أعمالهم أحسنها فيرفع أجورهم على قدر هذه الأعمال رحمة منه سبحانه وتعالى، فلا أكرم منه سبحانه. نسأل الله أن يكرمنا وأن يتجاوز عنا. من هم هؤلاء الذين يستأهلون الإحسان إليهم والنعيم؟ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. هؤلاء من صفاتهم يجتنبون كبائر الإثم، الكبائر من الذنوب والفواحش، أما الصغائر فلا يسلم منها أحد، ومطلوب من الإنسان إذا ارتكب حتى صغيرا أن يتوب ويندم، لكن الإنسان معرض للصغائر. أما المؤمن فمن شأنه يجتنب كبائر الذنوب، حتى يقول سبحانه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فدل على أن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال الصلاة إلى الصلاة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينها ما لم تؤت كبيرة، هذا لفظ مسلم. فدل على أن من اجتنب الكبائر مثل الشرب المسكر، السحر، تولي يوم الزحف، عقوق الوالدين، الزنا، السرقة، الربا، كبائر الذنوب، فإن الله يكفر له صغائر الذنوب سبحانه باجتناب كبائر الذنوب. وتبقى الكفارات، الوضوء كفارة، الصلاة كفارة، العمرة كفارة، الحج، الجمعة إلى الجمعة ونحو ذلك. فهنا قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. ما الفرق بين الإثم والفواحش؟ قال بعضهم الإثم ما ارتكبه الإنسان بخطيئة تخصه، وأما الفواحش فما كان في طرف آخر كالزنا والعياذ بالله ونحو ذلك. وقال بعضهم الإثم ما استقبحته النفس، والفاحش ما استبشعه الناس والعرف. والذي يظهر والله أعلم أن الإثم ما يتعلق بالأنفس ومثل ذلك والأموال، وأما الفواحش فيتعلق بالأعراض. كل هذه المعاني ذكرها المفسرون، لكنه على كل حال ذكر الله الكبائر الذنوب أن هؤلاء يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إلا صغائر الذنوب والخطايا. وبعد الفاصل نتصل بكم إن شاء الله.
إنا السلام، إنا السلام، وإن أهداه مرسله وزاده رونقا منه وتحسينا.
وصف الله أولياءه سبحانه وتعالى الذين يستاهلون الحسنى ويجازيهم بالنعيم أنهم يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، وشرحنا لكم ذلك. إلا اللمم، لأهل العلم في هذا يعني معنيان: اللمم هو ما صور عن الفاحشة والإثم أو عن الكبيرة كالمقدمات للإثم، وهو الصغائر من الأعمال، فإن الله سبحانه وتعالى يعفو عنها ويتجاوز، يقول كالنظرة ونحو ذلك. وقال بعضهم اللمم الكبيرة يلم بها المسلم الإنسان المؤمن ثم يتركها، يعني لماما وهو قليل، يقول زيارة الإمام، زارنا لماما أي نادرا وقليلا ولم يكثر، فهذا يعني يلم بها ثم يتركها، فإن الله يغفر سبحانه وتعالى التي تقع على وجه الندور. وكلا المعنيين صحيحان. قال سبحانه: إن ربك واسع المغفرة، يعني مغفرته واسعة، يغفر سبحانه لأهل الذنوب إذا استغفروه، ويتوب على من تاب، حتى كما تعرفون في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولو بالي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقراب مغفرة، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولو بالي. الحديث فدل على سعة رحمة الله عز وجل إلى أن ذكر لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الله غفر لرجل قتل 100 نفس ثم تاب وذهب إلى القرية في القصة المشهورة. فقال هنا: إن ربك واسع المغفرة، فالمغفرة هو غفران الذنوب وسترها وعدم فضح العبد بها، فلا يؤاخذ بها ولا يفضح العبد بها سبحانه وتعالى. قال سبحانه: ليبين ضعف الإنسان، هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، فمن شأنه من الأرض من خلق من الطين والماء المهين فإنه مسكين، يعتوره الذنب ويأتيه الخطأ وتعثر به قدمه ويعني تغلبه نفسه الأمارة بالسوء ويغلبه هواه وشيطانه. ولذلك لا تظن العصمة إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فيقول: أنتم أصلا مخلوقون من الطين، ومن خلق من الطين فهو ضعيف ما يتمالك، حتى لما خلق آدم عليه السلام راه مر به الشيطان وهو أصبح كالفخار، أصبح في صورة الطين، قال: هذا ضعيف لا يتمالك. ولذلك آدم عليه السلام أكل من الشجرة، فالخطيئة مكتوبة على أبينا، وهذه كما يقول الغزالي: شنشنة نعرفها من أخزم ومن يشابه أبه فما ظلم. الأخزم هذا جمل عند أحد من العرب كان يشنشن إذا مشى، يعني قيل أنه يقطف في مشيه، وقيل يعني له صوت، قال: هذه شنشنة نعرفها من أخزم، قال: هذا أمر معروف، ومن يشابه أبه فما ظلم. فأبونا آدم عليه السلام وقع في الخطيئة، وثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، حتى يقول أبو معاذ الرازي: لو لم يكن تكن التوبة حب شيء إليه سبحانه، لو لم تكن التوبة حب شيء إليه ما ابتلى بالذنب عز الناس عليه وهو آدم. فآدم لما أكل من الشجرة وتاب، تاب الله عليه، فدل على أن أبونا كان ضعيف، ونحن أبناؤه نضعف ويأتينا خطأ ويأتينا زلل، لكننا نراجع ونندم ونتوب إليه فيتوب الله علينا. ولذلك المتنبي في بيت له مشهور من قصيدته هذه: مغاني الشيب طيبا في المغاني بمنزلة الربيع من الزمان، إلى أن يقول فيها: أبوكم آدم سن الخطايا وعلمكم مفارقة الجنان. لما ذهب إلى طبعا الرجان البلد المشهور بالجمال وراء الشجر، إش كان نجان يقول: ملاعب جنة لسار فيها سليمان لسار بترجماني، أبوكم آدم سن الخطايا وعلمكم مفارقة الجنان. وهذا خطأ منه وهم، فإن أبانا آدم عليه السلام لم يسن الخطيئة، إنما وقع في الخطيئة فندم واستغفر ربه وتاب وأناب، وحذرنا ربنا وحذر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الذنوب، لكن إذا وقعنا وإذا أسأنا وإذا أخطأنا فإن نعود إليه سبحانه وتعالى فيقبلنا إذا تبنا وإذا عدنا إليه جل في علاه، لأن واسع المغفرة. وانظر كيف أتى في الكلمة حنان ورد للربوبية، وأنه متكفل: إن ربك الذي يتولى أمورك واسع المغفرة. هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض، وهذا من شانه الأرض فهو ضعيف لا يتمالك، وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، فمن كان جنينا وقطعة لحم ضعيف الأوصال ضعيف البنية واهن العظم فإنه جدير وغالب عليه أن يعثر وأن يأتي من الخطأ، فلكن يعود إلى ربه سبحانه وتعالى. فإن المؤمن إذا أذنب وإذا أخطأ عاد وأنبه ضميره وأسف وندم وراجع ربه فيغفر الله له ذنبه وخطيئته. أما الفاجر ما يلوي على شيء أبدا، لأنه ميت القلب ميت الإدراك ميت الإحساس. وفي حديث صحيح: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو المؤمن. وهذا شأن المؤمن أن يبغى ضميره. عند أحمد في المسند حديث صحيح: الندم توبة. وذلك سبحانه: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله يتوب عليهم. ولذلك ندم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإبراهيم يقول: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ويونس بن متى يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وموسى يقول: فاستغفر ربه فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وداود: خر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك. وآدم عليه السلام: اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. هذا الأنبياء أنبياء الله ورسله، فكيف بغيرهم من أهل الذنب والتقصير والإنسان الذي ليس بمعصوم ولا مؤيد بوحي؟ فينبغي أن ينتبه لهذا. ولذلك ختم الله الآية: فلا تزكوا أنفسكم. لا يمدح الإنسان نفسه ويقسم علينا ويحلف علينا أنه أطهر من حمام الحرم وأطهر من ماء الغمام وأنه ما وقع من خطأ وأنه ينتصر على نفسه وأنه دائما مبرأ من الذنب وأنه طاهر القلب والضمير. هذا ما ينفع. تتزكي نفسك على الله، الله سبحانه يزكي من يشاء. أنت اعترف أنك عبد، أنك مذنب، أنك ابن آدم، أنك خلقت من تراب، أنك ضعيف. قل: نحن برحمة أرحم الراحمين. الله يغفر لنا وارحمنا، والله أننا مقصرين. الله يعلم سبحانه وتعالى أن يقع منا ذنوب وخطايا. الله يستر الحال، الله يرحم الحال. هذا منطق المؤمن. ولذلك الإمام أحمد بن حنبل نزل إلى السوق واشترى حطب. أبو عبد الله إمام أهل السنة والجماعة شرى حطب يروح البيت، طبعا هو عنده عائلة وأسرة في البيت وكذا، لكن إمام أهل السنة نزل طبعا بيأخذ، اشترى حطب دفع فلوس دراهم وأخذ حزمة الحطب ووضعه. يوم شاف أهل السوق أبو عبد الله أحمد بن حنبل هذا اللي هز الدنيا بالعلم واللي تعرفون دخل السجن في عهد المعتصم وعهد أخذ عواهد المامون، قالوا: لا 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 يا أبو عبد الله، اجتمعوا جميعا عيان السوق والله ما تعقل. استغفر الله، نحن قوم مساكين لولا ستر الله افتضحنا. وش يعني بنحمل الحطب والحمد لله والشكر وهذا بيزيد الله رفعه؟ وجاء أبو عبد الله أحمد بن حنبل في السبعين اللي روانا المسند 40,000 حديث واللي طاف الدنيا يجمع المسند، أخذ الحطب وراح بيته والناس يشاهدون وينقلون هذا المشهد أمام العالم، مشهد العالم الرباني أبو عبد الله أحمد بن حنبل وهو يحمل الحطب وراح بيته ما في الحمد لله شيء. وش هذا؟ هوم البشر. يقول يأكل الطعام في الرسول صلى الله عليه وسلم ويمشي في الأسواق، كان صلى الله عليه وسلم يبيع ويشتري ويقف على الموازين. لكن بعضهم من الكبر الآن ما يتنازل حتى يسلم على البسطاء وصافحهم أو ينزل حتى على الرصيف أو يحمل الحاجة بيده، لأنه فلان ابن فلان ابن فلان، وهو لا يساوي ذرة، إنما هو حشرة يعني محنط في ذنوبه ومحنط في سيئاته، لكن الكبر والجهل غطى عليه فأصبح حقيرا أمام الناس. فما يزداد في عن الناس ما يزداد إلا ضعه، وما يزداد إلا حطة، وما يزداد عندهم إلا يصبح صفرا عندهم لا مكانة له. فلذلك كل ما تواضعت الله رفعك. فإذا شمخت نفسك تذكر أنك من طين وأنك خلقت من ماء مهين وأنك ابن آدم الخطاء وأنك المسيء. فهؤلاء كان الصالحون يعترفون بذلك. وذلك الأندلسي: والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي يمن يلقاني. يا من سترت مثالبي ومعايبي وجعلت كل الناس كالإخواني. والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي يمن يلقاني. وقال أبو العتاهية: إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفو عني. وقال الزمخشري: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في مخها والمخ في تلك العظام النحلي، اغفر لعبد كان من زلاته ما كان منه في الزمان الأولي. فلا بد أن تعترف بالتقصير، والله يحب المعترفين بالخطايا والذنوب، وتعرف ما هي منزلتك. فلا تزكوا أنفسكم، لا تظهر أمام الجماهير تمدح نفسك وتبرئ نفسك وتقول أنا فلان وكذا والله يعلم أني كذا، ولا كذبت كذبة ولا خنت خيانة ولا غششت غشا أبدا. نحن أهل الخطأ وأهل الذنوب ونحن برحمة أرحم الراحمين علام الغيوب. قال سبحانه أعلم بمن اتقى، فالله يدري بالمتقي من غيره. والله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صورنا ولا أموالنا كما في صحيح مسلم، ولكن ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. فما دام أن أهل النقص والتقصير والعجز، فلماذا نزكي أنفسنا؟ لماذا نمدحها؟ ولذلك هناك أمر أنك عليك، ما الفرق بين التحدث بنعمة الله وبين المنع من تزكية النفس؟ الله يقول وأما بنعمة ربك فحدث، وقال هنا ولا تزكوا أنفسكم، فلا تزكوا أنفسكم. الفرق أنه يحرم على الإنسان إذا كان على سبيل التفاخر والتعالي على الناس والعجب أن يمدح نفسه ويذكر مناقبه، ويجوز له إذا كان الاعتراف بنعمة الله عز وجل فالنعم التي من عند الله عز وجل، فالأحسن أن تذكر النعم التي من عند الله ولا تذكر مقومات نفسك، فلا تصف نفسك بالذكاء ولا بالطهر الضمير ولا أنك عادل ولا أنك منصف إلا في مواقف. وأيضا لك أن تقول أنعم الله علي بنعم، فقد رزقني ومنحني ذرية وسترني وعافاني، فهذا تحدث بالنعم، يعني تحدث بالنعم ولا تحدث بالمناقب. هذا في بعض التأصيل عند بعض أهل العلم، قال هو أعلم من اتقى، فالله المطلع على السرائر. أحيانا ترى الإنسان لا تأبه به من البساطة والمسكنة والفقر وهو أكرم عند الله من 100 و1000 من أمثال بعض الناس، وتجد الرجل فتجد سمته وقامته ومجلسه وتجد قوته وهو لا يعادل عند الله جناح بعوضة. ولذلك في يقول سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالشرف بالتقوى. وانظر إلى أناس ممن كانوا فقراء في أول تاريخ الدعوة المحمدية، من الموالي، من البسطاء، من العمال الذين أسلموا، لأن الدين الإسلام إنقاذ المعذبين في الأرض وانتصار للبؤساء والفقراء والمساكين. وانظر لأعيان القوم كيف انحرفوا عن منهج الله كأبي لهب وأبي جهل، فأخزأهم الله سبحانه وتعالى وأذلهم. فالواجب علينا أيها الإخوة أن نحقق التقوى لنكون كريمين على الله عز وجل، والواجب علينا أن نرى الفضل لله عز وجل ولا نعتد بشيء. فالمنعم حقيقة هو الله. تمدح نفسك مثلا بقوة الجسم، يقول إنك مدحت نفسك بقوة الجسم فالثور والفيل أقوى، وبالعدو فالذئب والغزال أكثر عدوا منك. إذن فالله سبحانه نسأله أن يمنحنا وإياكم التقوى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مني